مع بساتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
النص نهار و 18 دقيقة في استوديو جوهرة فيم الاثنين 6 أبريل 2015، وهذه حلقة خاصة الحقيقة خاصة جدا من بوليتيكا نتواصل فيها معاكم مع بداية أسبوع نشيطة نتمنوها للجميع ونترافق معاكم من توا حتى للساعتين. سمية صغير في الإخراج، إيمان الفجيري في التنسيق العام، وزهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة فيم. بوليتيكا كما قلت اليوم الحقيقة حصة خاصة جدا لإحياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، وحتى لا ننسى لأنه كما اليوم من عام 2000 سمعوا توانسة هالخبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على الساعة 9:50 من هذا اليوم وافى الأجل المحتوم الزعيم الحبيب بورقيبة الرئيس السابق للجمهورية بمقر إقامته بمدينة المنستير عن سن تناهز 97 عاما. تغمد الله الفقيد العظيم ابن تونس البار الحبيب بورقيبة بوسع رحمته وغفرانه، ورزق الشعب التونسي جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون.
الأخبار اللي الحقيقة تمثلوا كبار وصغار وقتها، وتحركت كل الجهات على امتداد مختلف ولايات الجمهورية. واليوم وبعد 15 سنة عن رحيل الزعيم الحبيب بورقيبة وخاصة بعد الثورة، الحقيقة فما حنين كبير لسياسة هذا الرجل. والغريب والعجيب والمثير جدا للجدل كلمات وخطب هذا الزعيم اللي ابقات صالحة لليوم ولكل زمان ومكان.
أيوة الشعب التونسي الآن وقد استتب الأمن في تونس بمجهود الشعب والجنود وأعضاء الأمن، قررت أمام التشويش هذا الوقع في تونس نرجع فين كنا، كما كنا قبل، كما كنا قبل الزيادات، الزيادات في الخبز وفي السميد وفي المكرونة وكذا، لا نخليهم الزيادات هذيك نوقفهم، نرجع فين كنا ونعطي أذن للحكومة باش بعد 3 شهور تجيب لي ميزانية أخرى.
هذه خطبة الأحداث متاع الخبزة، وقت اللي عرف مليح الزعيم الحبيب بورقيبة يسيطر على الأمن الاجتماعي ويرجع التوانسة إلى حضنه. في نهاية الأمر طرحنا عليكم سؤال في موقعنا www.jawrafm.net، سألناكم هل نال الحبيب بورقيبة ما يستحق من تكريم بعد الثورة، وقلنا لكم 3 اقتراحات. نعم نعم، ولكن لا يكفي، وإلا لا، وليكم حق الاختيار والتصويت حتى التوى بالتساوي 33% إلى كل المقترح. واليوم وبعد الثورة نحاول ربما نحيو الذكرى، لأنه اللي ما عندوش ماضي ما عندوش لا حاضر ولا مستقبل. واليوم نسمع صواتكم أيضا اللي تسجلت على 73-24-3000 للزعيم الحبيب بورقيبة. واليوم أيضا نسمع قراءات مختلفة لمسيرة الحبيب بورقيبة. اليوم نسمع السيد الحبيب بورقيبة يحكي مع المعارضة متاع اليوم ومع حركة النهضة، بورقيبة كيفاش يخاطب مثلا محرزية العبيدي وإلا عصام الشابي.
في الحقيقة تونس هي كان كالفسيفساء الرومانية تجدها في المواقع الأثرية، هي جريدية بك الواحات الجميلة متاع جريد متاع قبلي ومتاع جابس، كان النهر الأخضر العظيم نسميه لولاك يمرود، وهي كذلك كالزيتيد متاع الساحل وكذا، وكالطبيعة الغناء كالسيول زيت الزيتون. فبحيث هذه الحزب الجمهوري وكأنك تحلم باش تعمل تونس بدون آل الشابي، معناه وشوابية.
هذا اكستريم الحقيقة. نسمعكم من بعد معناتها كيفاش ينجم يكون بورقيبة حاضر ويحكي مع محرزية العبيدي وحركة النهضة وأيضا عصام الشابي وآل الشابي والحزب الجمهوري ولا البي دي بي سابقا. معناتها تصوروا بورقيبة ينجم يحكي مع المعارضة اليوم. راجعين باش نسمعوكم الاكستري هذايا, ومهم جدا تفهموا كيفاش كان يخمم الزعيم الحبيب بورقيبه. لكن لازم نذكروا اللي اليوم ايضا ضيفنا وضيفكم واللي باش يكون شاهد على العصر الحقيقه ويعطينا مختلف الروايات, وهو عاصر مليح وعاش مليح مراحل مهمه في حياه الحبيب بورقيبه, سي الهادي البكوش اول رئيس وزراء بعد 7 نوفمبر اللي اطاح الحقيقه بورقيبه. تنحكيوا معاه في شهادات مهمه جدا يفسر لنا بورقيبه وقت الاستعمار ومقاومته للاستعمار الفرنسي, وايضا بورقيبه اثناء خطاب اريحه, بورقيبه اثناء خطاب البالماريوم. كان حاضر فيهم سي الهادي البكوش اللي باش يكون بعد شويه في المباشر في اول الحقيقه تصريح اعلامي ليه, هو خروجه لوسائل الاعلام بعد مده طويله. بعد شويه ان شاء الله يكون موجود. ما تنساوش زاد اللي كيما اليوم 6 افريل عام 2013 اعلن خبر وفاة الاستاذ المحامي الفوزي بن مراد, وذاك علاش بعد عامين كيف كيف ما نجمش ننساو المحامي اللي كان مكلف بملف حل التجمع الدستوري الديمقراطي, وهو أول من أعلن على حل هذا الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي, وأيضا كان مكلف بملف اغتيال شكري بالعيد, ولكن منذ عامين ارحل فوزي مراد. فبعد شوية قراءة وبابي صغير للمرحوم فوزي مراد. مرحبا بالجميع, أنا نستنى تليفوناتكم, وكل عادة فقراتنا بتكون موجودة في انتظار انه تكون الحلقة خاصة جدا. مرحبا بالجميع ومرحبا بتعليقاتكم على 73 24 3000, وايضا تليفوناتكم, وايضا لزميل متاعكم على بوليتيكا جوهر اف ام بوان نت وبوليتيكا. ليتس جو
بوليتيكا. بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
في نص النهار و28 دقيقة متواصلين معاكم في استوديو جوهر اف ام في بوليتيكا, وحلقة خاصة كما قلت بالزعيم الحبيب بورقيبة اللي كيما اليوم من عام 2000 غادرنا 15 سنة. يرحل الحبيب بورقيبة جسدا ولكن يبقى روحا, وخاصة بعد الثورة حنين كبير. اليوم كما قلت ضيفنا سي الهادي البكوش اللي باش يكون شاهد على العصر على مرحلة مهمة جدا, وربما باش يعطينا حكايات ممكن لأول مرة نسمعها. سي الهادي البكوش مرحبا بيك. سي الهادي البكوش غياب كبير وظهور إعلامي أول خليني نسميه على الأقل على جوهر اف ام, يشرفني جدا حضورك بحذانا في مناسبة كما هكا 6 أفريل 2015. معناتها الحقيقة أنا نتوقع أنه باش تقول الشباب اليوم والناس اللي يسمعوا فينا اليوم برشا معلومات مهمة لازم تتعرف على حبيب بورقيبة. مرحبا بيك. احنا فاصل صغير ونبدأ الحوار.
بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم في بوليتيكا كما قلت ضيفنا اليوم سي الهادي البكوش اللي بعد شوية نبدأ نحكيه معاه حول مسيرة الزعيم الحبيب بورقيبة, وأيضا الحبيب بورقيبة سواء كان قبل الاستعمار ولا بعد الاستعمار. كما قلنا بعد 15 سنة من رحيله, واليوم تقريبا يستدل بعض الإعلاميين حتى بمجموعة من الخطب متاعه, خاصة مجموعة من الخطابات اللي كانت عندها صيت كبير, ولليوم نرجعوا لها أحداث الخبزة وإلا خطاب أريحة وإلا خطاب بالبالماريوم وغيرها من الخطب اللي قاعد عندها وقع كبير على المراحل السياسية وتكوين الجمهورية التونسية في عصر نعيش جمهورية ثانية. الحقيقة شنو الفرق بين تكوين الجمهورية الأولى وحضور الحبيب بورقيبة, وأيضا الجمهورية الثانية في ظل غيابه ولكن حضوره على مستوى الخطب السياسية. هات نعملوا قراءة صغيرة مع زميلنا أشرف عبد السلام للحبيب بورقيبة المناضل اللي قاوم الاستعمار الفرنسي, ونرجع للقراءة مع سيل البكوش اللي كان أيضا أحد المشاركين من شباب الحزب الحر الدستوري واللي شارك مما تسبب في اعتقاله من طرف سلطات الاستعمار الفرنسي. القراءة وراجعين للحوار.
الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولد في 3 أوت 1903 في مدينة المنستير. هو أصغر أخوته وأخواته 8. والده كان ضابط في جيش الباي, وتنتمي عائلته للطبقة المتوسطة في الساحل التونسي. اتلقى بورقيبة تعليم الابتدائي والثانوي بمعهد الصادقي ثم بمعهد كارنو الفرنسي, ثم تحصل على شهادة البكالوريا وسافر لفرنسا لدراسة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باريس. عام 1927 رجع الحبيب بورقيبة لتونس بعد حصوله على شهادة مكنته من الاشتغال في مهنة المحاماة وبدأ وقتها ينشط في الحياة السياسية والتحق بصفوف الحزب الدستوري. في سنة 1932 قام بإصدار جريدة الحركة التونسية. في سنة 1934 انفصل بورقيبة عن الحزب الدستوري القديم بزعامة الشيخ عبد العزيز الثعلبي، وأنشأ مع مجموعة من الشباب الحزب الدستوري الجديد، وكان ذلك في مؤتمر قصر الهلال. قدرة لحبيب بورقيبة المحامي المتربص الشاب على الإقناع وموهبة الفصاحة وقوة شخصيته كانت من أهم ميزاته، وبفضل اتصاله واتحامه بالجماهير نجح في أشهر قليلة في تكوين قاعدة شعبية كبيرة أجبرت آمر المستعمر الفرنسي وقتها بسجن وإيقاف مجموعة الشباب الثائر ضد الاستعمار، وتم نفيهم ومن بينهم لحبيب بورقيبة لأول مرة إلى الجنوب التونسي، وامتد إيقافه حتى سنة 1936. قصة لحبيب بورقيبة مع الإيقافات والمنافي استمرت لسنوات من مدينة نيس الفرنسية إلى روما الإيطالية والقاهرة المصرية إلى حد سنة 1947، وإن قام بزيارات الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع على القضية التونسية والتعريف بها في مختلف الدول والعواصم العربية والغربية، وزار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والهند وإندونيسيا. في سبتمبر 1949 رجع تونس وقام بزيارة مختلف جهات البلاد التونسية لاستعادة التحكم في آليات الحزب الدستوري الجديد اللي أداره في غيابه نائب صالح بن يوسف، ومن خلال الحزب قام بتجييش الشعب التونسي لخوض معركة التحرير. وفي جانفي 1952 تم إيقاف لحبيب بورقيبة بتهمة تحريض المواطنين على مضاعفة عمليات المقاومة، وتوقف في حابس بتبرقة وبرمادة ثم بجزيرة لكروا بالمحيط الأطلسي، ثم توضع تحت الإقامة الجبرية في باريس. في 31 جويلية 1954 الوزير الأول الفرنسي بيير مونديس فرانس زار تونس وصرح في حضور البي في قرطاج بأن باريس ما تعارضش استقلال تونس الداخلي. وفي 1 جوان 1955 رجع لحبيب بورقيبة لتونس مباشرة بعد توقيع اتفاقيات تونسية فرنسية تعترف بالاستقلال الداخلي لتونس. في ظل التطورات الجديدة نجح بورقيبة في تثبيت رئاسته المطلقة للحزب الدستوري الجديد وإبعاد منافسه صالح بن يوسف اللي كان يعارض فكرة الاستقلال الداخلي، وكان هذا من أسباب خلافه الحاد مع بورقيبة، فتم إبعاده من الحزب. واختار صالح بن يوسف اللجوء إلى المنفى، وتعرض في ألمانيا إلى عملية اغتيال ما زالت ملابساتها إلى اليوم غامضة. سنة 1956 من أهم السنوات اللي عرفها تاريخ تونس، تم الإعلان عن الاستقلال في 20 مارس، وفي 13 أوت صدرت مجلة الأحوال الشخصية وما حملته من إنجازات رائدة لعلها من أهمها تحرير المرأة، وغيرها من الشعارات اللي رفعها لحبيب بورقيبة على غرار مجانية التعليم والحق للصحة، تطورات تلعب في تحقيقها دور كبير وظهر في صورة باني تونس دولة الاستقلال ومؤسس الدولة الحديثة ومحرر المرأة، وزاد في إقناع المواطنين بنجاح سياسة المراحل خوض وطالب اللي انتهجها طول مسيرته السياسية، وغض هذا من شعبيته إلى حين إلغاء النظام الملكي وأعلان الجمهورية وانتخاب لحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية.
هذا اللي تكتب على الأقل في التاريخ حول لحبيب بورقيبة قبل الاستقلال. خلنا نبدأ الحوار مع سي الهادي البكوش، وسؤالي ليك الحقيقة أول مرة تقابل فيها لحبيب بورقيبة كيفاش كانت ملابسات اللقاء وشنو اللي جمعك باللحبيب بورقيبة؟
نعم، قبل كل شيء أتقدم لإذاعة الجوهرة بالشكر للأهمية اللي أولتها لإحياء ذكرى 50 سنة على وفاة رئيس لحبيب بورقيبة. هي ذكرى هامة جدا بالنسبة للشعب التونسي، لأن بورقيبة كان تاريخه حافل ومساهمته فعالة، فهو في الحقيقة قبل كل شيء مقام في الاستعمار وتحرير البلاد. كان في هذه المعركة هو في المقدمة، وهو لا يربط الاختيارات. هو الصامت، هو الشجاع. بهذه الصفة من 38 اتساتا والوطنيين قالوا له المجاهد الأكبر، لأن في مقاومة فرنسا كان المجاهد الأكبر. عنده حالة ثانية بوجيبة، إلا بالنسبة للي عاشوا معاه زيبعت المقاومة والجهاد، هو بناء الدولة، دولة تونسية مستقلة، لأن الدولة التونسية جديدة بعد الحفصيين. دخلنا مع العثمانيين، تونس ما هيش مستقلة، جات فرنسا، تونس ما هيش مستقلة، هو بعث دولة مستقلة. وفما قضية ثالثة، صعيد ثالث، وأنه بنى مجتمع عصري فيه محافظة على الهوية، وكان فيه عصي. من ثلاثة أصعدة بوجيبة يكون بالنسبة لتونس مرجع، مرجع كبير، من هو كبير عظماء تونس. من وقت نحيي ذكره في الحقيقة، لأنه هو إلا في فترة حاسمة من تاريخ تونس كان في المقدمة.
الحقيقة الهادي، انت حطيتني في منهجية مهمة جدا، عاونتني برشا في منهجية الحلقة وقت اللي تلخصت لي الزعيم الحبيب بورقيبة في مثلث مهم جدا، ثلاثة نقاط متاعه اللي هما المقاومة ثم تأسيس ثم الحداثة. مش نرجع بك للنقطة الأولى اللي هي المقاومة، وكان برشا كلام ولليوم مازال يتقال الحقيقة. تاريخ المقاومة اللي تكتب عن الحبيب بورقيبة وزعامته لمقاومة الاستعمار الفرنسي وتحقيق الاستقلال لتونس، التاريخ الصحيح مكتوب اليوم ولا فيه وعلي؟
لا، الوثائق موجودة والكائنات موجودة، قبله هو بعد دخلت فرنسا واحتلت البلاد، وقعت مقاومة، مقاومة من العوش في جهة جندوبة وشجنان وماطة وقعت مقاومة في صفاقس وفي جابس، بعد وقعت مقاومة في الجنوب، مقاومة مسلحة. وقت المقاومة في تونس كانت تعتمد على تحالف كانوا المواطنين غاية وقتها يعتمد عليه، هو أن السلطان مش ينصرنا، نحن تابعين الدولة العثمانية. حيث عشرات الألاف من التوانسة مشوا ليبيا إذا كانت تابع السلطنة العثمانية، على أساس من ليبيا مش يرجعوا إلى تونس مضفرين ناجحين مع الدولة العثمانية. وقعت مقاومة، بعد مدة انتهت الدولة العثمانية والسند اللي كانوا يعتمد عليه
انتهى،
ولات مقاومة سياسية. وحتى المقاومة السياسية اللي بس في المقاومة السياسية الحقيقة، فما علي بشحامبة، فما محمد بشحامبة، فما عبد العزيز الثعالبي، فما شخصيات كبيرة من الأول كان معتمدين على الدولة العثمانية، أما بعد فما مقاومة سياسية وكانوا وراء الأحداث بتاع جلاس والأحداث بتاع التراموي 1912، وتنزل القول أعدوا شيئا من المقاومة، ولكن مخذات المقاومة وجهتها الفاعلة إلا برئيس الحبيب بورقيبة. علاش؟ لأن رئيس الحبيب بورقيبة اجمع بين الأطروحات السياسية وبين الضغط السياسي وبين إدخال الشعب في المقاومة بخروجه لشارع. بوجيبة جند الشعب ضد الاستعمار وقنع فئات كبيرة من الشعب وأن الاستعمار لازم يبقى ويجب تونس لازم تتحرر وأن الدين صحيح ما خلناش نقبل حكم الأجنبي. كون نخبة من الشباب من المناضلين إلا ما تخافش حبس، لأن قبل دائما البدن يقبل الحبس من غير ما يدخلوا. وعلي بس حامبة ومحمد بس حامبة في الأخ خارجوا من تونس، الشيخ تعال بخارج من تونس، هو مدخل في خطه وأن السجن سجن هو القيادة مع القادة وسجن نخبة من القادة يكون شعور في الشعب وأنا يجب يلتف وأنا يواجه. السجن بالنسبة لبوجيبة عنصر هام في التكوين قوة معارضة للاستعمار الفرنسي. وتعلق للسجن بوجيبة بالجمع بين السياسة وبين ضغط الشارع اللي فيه أوجه عديدة واجه ثلاثة مرات الاستعمار الفرنسي. واجه الاستعمار الفرنسي في 34 بعد ما كون الحزب الجديد قاموه ومفاوه في قبلي من بعد في بوز الباف، لا لأنا شافه وأنا الناس تسمع فيه وكون قوة وبيعوتان خاف وأن القوة هذه تكون فاعلة وتشد معاه في عزلة كبيرة هو وزعماء كثيرين. أما في الزعماء لما تراجع المذكرات هذه بتاع الناس كل وأنا كان أشجعهم وكان أكثرهم صمودا وكان ما يحبش الاستسلام، وما حتى البعض تعبوا أنا السجن ولا النغبة شيء كبير، هو دائما بدن شد صحيح ما مشال التفاوض إلا بعد حكومة الجبة الشعبية في فرنسا وجاءت حكومة فرنسا الجديدة في 36 بس تحب تلقى حل مع الحركة الوطنية، كان هو في المقدمة. وقت قاموه البوز الباف في المستية كان يقول للناس اللي حوله والنساء اللي حوله زغرته، لأن يعتقد وأن الإيقاف عنصر من عناصر النجاح
تقوية المقاومة، كان يشحنهم ربما وقت اللي هو يشحنهم بس. طيب سيدي اسمح لي معناتها باش نقدموا باش نمشيوا لمرحلة ما بعد الاستقلال وتحقيق الاستقلال، لكن قبل يبقى سؤال مهم جدا، علاش اليوم من بين من يحاولون البحث عن صور أخرى غير صورة المقاومة لحبيب بورقيبة فما شكون يرى أنه لحبيب بورقيبة هو واسمح لي في الكلمة البيون اللي كان تعتمد فرنسا في المفاوضات باش توصل اللي تحبه هو هي، مش اللي التصويرة اللي نحبه نصوروها احنا كزعيم ومناضل ومقاوم وغيره، لا بالعكس كانوا يستعملوه. بعد الفاصل نجاوب على هذا السؤال.
يا ديني
اصبحت زاهي اليوم،
خليني زاهي ونغني ونزيد نغني مادام لانتر مابل خلات لي بالي متهني. عمناول عرسنا للولد وسناه باش نتهناو على البنية بيت نوم صالة وليفينغ بثلاث ملايين واربعمية وتسعة وتسعين دينار اكاو.
ايه حمد الله، كيف العادة في عروساتنا ولميتنا انتغ مابل ديما متفكرتنا ومفرحتنا. انتغ مابل تحقق احلام العروسة.
اليوم نحب نهني اللي قبلها ولا بعدها، اللي حبيتها على بنيتها وخفتها، اللي تفرهد لي على قلبي بيفي 0% فخي دو فيتالي. وعلى خطر برشا ناس كيفي حبوها اليوم بيفي 0% بالغلة سافور دو لاني 2015. بيفي 0% دو فيتالي قلنا حبيناها.
ليش وحد الشعوب؟ لازم نوحد الشعوب، والشعوب ما تتوحد الا ما تتغير الادمغه.
نزلنا معكم في سبيسيال بورقيبة الحقيقة اليوم وبحثينا في الهادي البكوش حكينا على نقطة مهمة برشا هي نقطة المقاومة قبل ما نمشي إلى تأسيس الجمهورية الأولى ودولة تونس الحقيقة خلنا نحكيه على مسألة فما شكون يحب يوصل تصويرة أنه بورقيبة كان عميل فرنسا وكان يتفاوض مع فرنسا من هذا المنطلق حتى يكون بعد زعيم الدولة التونسية اللي تحب عليها فرنسا.
لما نرجع للتاريخ المواجهات الثلاثة اللي قام بها بورقيبة ضد فرنسا في 34 في 38 وكان معرض إلى الإعدام أوقفوه وسجنوه في تبوسق بعد مشى المغسيليا بعد مشى لليون منع لا هو للناس كانت تعتقد أنه يخرج سلامات في المعركة الأخيرة في جان في 52 والمقاومة وكل من يحمل السلاح حمل السلاح باسم بورقيبة ما ينجمش يكون بورقيبة عميل فرنسا وهو وراء المجابهات الثلاثة المعارك الثلاثة. لما تقرأ ما يكتب ذاك كان العدو اللدود اللي تعتبر فرنسا في كتاباتها في خطب السياسيين تاعها العدو اللدود بالنسبة للجهات هذه في تونس هو بورقيبة في الجزائر هو مصالحاش في المغرب هو على الفاسي. الفكرة متاع كونه بورقيبة عنده علاقة مشبوه فيها مع فرنسا ما جات إلا بعد حكم وقتها هو العدو ما فماش لما تراجع كل الكتابات وأن بورقيبة تعتبر فرنسا هو عدوها اللدود. تقول لي علاش بعد الأحداث تاع جام في 52 الإعدام تاع عامين احنا ننساو الثورة اللي قمنا بها وقتها مقاومة نواة جيش قمع ردود فعل دخول جزائر في المعركة هذا اللي فرض على الحكومة الفرنسية باش جي للصلح جي
للتفاوض
للتفاوض. فالتفاوض وقتها كل الناس اللي قاموا سلاح كل الناس اللي يتكلموا على تونس الممثل الوحيد اللي يمكن يتفاوض مع فرنسا واللي يمثل الشق الوطني الثقة تحيه بورقيبة بحيث فرنسا مشيت البورقيبة ما هوش محبة فيه لأنه هو كان الزعيم الأوحد. نعطيك مثال
أي.
واحد كما الطه الأسود من كبار المقاومين الله يرحمه مشي شوية مش للأخر مصالح بن يوسف وكل المقاومين ما كانوش يعتبوا واحد آخر دون بورقيبة باش يمثل المقاومة بدليل وقت اللي قال المقاومين أين تفاوضوا كان سلم السلاح كلهم مشوا معاه فما ما أنا بورقيبة اختارته فرنسا أو تفاوض مع فرنسا لأنه يمثل الطرف القوي الطرف الوطني خاطر باش تحل المشكل مع الناس اللي حاربوا فيها
يعني هو اللي حطها قدام أمر واقع معين
الناس اللي في السجون 95% تبعين بورقيبة الناس اللي في السجون الناس اللي في الجبال تبعين بورقيبة بعد هي مستحل المشكل مع هذوما بالطبع تجي مع رئيسهم. الحديث وأنه عنده علاقة مشبوه فيها مع فرنسا جت بعد أما وقتها هو العدو.
طيب أنت عرفت بورقيبة قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال منك ليه قبلته؟
أنا عندي حظ خاص أنا كنت مع بورقيبة يكون عمري 13 عام لما ماشي لقاها توقف في حمام سوسة وبيت ليلة وأنا عندي علاقة بالمسؤولين الدستوريين كنت الحقيقة شفته حاجة من السباع وتكلمت معها هي أول لقاء ثم كنت من أتباعه كنت رأي الشعب قبل الاستقلال من معركة توقفت عامين كنت رئيس جامعة تاع الحزب.
وانت ما زلت صغير في العروق.
ايه صغير. رئيس جامعة في فرنسا. انا كنت نائب رئيس الجامعة من بعد رئيس الجامعة. من بعد تكلمت بالحزب في سوسة. في 59-60 من بعد في إدارة الحزب من بعد مدير حزب ماذا كان دوما عندي اتصال متين ودائم معه هو وكنت دوما معجب به بدون أي تردد بالنسبة لي هو الزعيم هو القائد هو المسير
بالرغم أنه صارت لك معه بعض المشاكل
بالطبع
تحكمت يظهر لي بطلب من الحبيب بورقيبة
لا تحكمت وهي مظلمة ولكن بالنسبة لي أنا ننسبها للبطانة أكثر من ننسبها لي هو وهذا وقعت مظالم في حقي أنا وفي حق غيري ولكن ما يلزمش المظالم الفردية الشخصية تغطي على الشيء الأساسي وأنه هو من وجهة الأكبر وهو باني الدولة التونسية وهو باني مجتمع جديد ما يلزمش بالنسبة لي أنا ما خلطتش
هذاك علاش احنا نبداو نحكيو على مرحلة التأسيس الحقيقة من خلال ورقة من اعداد اشرف عبد السلام كيفاش جا الاستقلال وبورقيبة والخطب الشهيرة لبورقيبة وراجعين لها واحدة واحدة للتعليق بعد شوية مع ضيفنا سي هادي البكوش وايضا بعد شوية نربط مباشرة مع روضة اهل بورقيبة خلينا نشوفوا كيفاش كانت احياء الذكرى غادي شكون المسؤولين اللي حضرت اليوم شنو هو الكلام اللي تقال راجعين مرحبا بالجميع
عديد الأحداث السياسية والاجتماعية البارزة عرفتها تونس خلال فترة حكم بورقيبة على المستوى الوطني أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي على المستوى الوطني ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية من تعزيز لحقوق المرأة التونسية من بينها إلغاء تعدد الزوجات وضرورة موافقتها للزواج الطلاق المدني وحقها في الانتخاب وغيرها من الحقوق بداية من 1957 انطلق العمل ببرنامج الإصلاح الفلاحي وإلغاء الأحباس توحيد وتونسة القضاء في جوان 1958 بداية تجديد إصلاح التعليم للوصول إلى نظام تعليمي موحد وعام ومجاني يشمل كافة التونسيين في سن الدراسة إضافة إلى وضع برنامج شامل لبناء البنية التحتية الأساسية يقوم بتغطية المستشفيات العمومية ومد الطرقات لربط مختلف جهات البلاد وإنشاء السدود لإحكام تصرف الموارد المائية والطاقة فترة حكم بورقيبة عرفت محطات مضيئة ولأن تمتع فيها بشعبية كبيرة بصفته القائد الرمز فإني عرفت زاد حسب منتقديه بعض الهزات والإخلالات على غرار التضييق ومحاصرة معارضيه وخصومه السياسيين وخاصة منهم اليوسفيين وجمد نشاط الحزب الشيوعي عام 1962 وتخل بعدها في خلاف مع الإسلاميين
ثم ناس ماشي تصاد معهم هذا لا سبيل عليه لا سبيل إلى نكران هذو ما مشايع تحصل معناها أولاد متزمدين هذا قابلين عليه قادمين عليه ما عندهم جنوس لأن نفوذهم وسمعتهم وكذا من أعمال وقت الحماية وتزلفهم لفرنسا وأعمال هذوك خلاص ما احنا خايفين والفتاة ومتاحهم تحصل معناها هذا الشيء باش المسلمين يمشوا يحاربوا متحصل مع فرنسا بحيث الناس هذو ما قادمين على كونه مشيهم علينا ومشيهم لكن نعرفهم عنهم جنوس
في 26 جانفي 1984 اندلعت أحداث ما يعرف بانتفاضة الخبز بسبب قرار الزيادة في أسعار الخبز وبعض المواد الأساسية مواجهات بين قوات الأمن التونسي والمواطنين أسفرت عن وقوع ضحايا أجبر الرئيس الحبيب بورقيبة على التراجع
قررت أمام التشويش هذا الوقع في تونس نرجع فين كنا كما كنا قبل كما كنا قبل الزيادات أكل الزيادات في الخبز وفي السميد وفي المكرونة وكذا لا نخليهم أكل الزيادات هذيك نوقفهم نرجع فين كنا ونعطي أذن للحكومة باش بعد 3 أشهر جيب لي
منتقدي الزعيم لحبيب بورقيبة اعتبروا زادة انه وظف وسائل الاعلام خدمة لصورته بهدف ترسيخ ودعم شعبيته لاجيال عبر توجيهات السيد الرئيس
وهذه مشاهد وردت علينا من المنستير اليوم تجسم فترة السباحة قضاها فخامة الرئيس هذا الصباح بشاطئ إسقانس. في الأثناء شرعت ولايات الجمهورية كما لاحظتم في برنامج فرحة الشعب الذي يأتيكم كل يوم قبيل توجيهات السيد الرئيس، شرعت في تقديم برامجها الثقافية احتفالا بعيد ميلاد المجاهد الأكبر. ووجه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد بالرباط برقية إلى الرئيس الجليل، يهنئونه فيها بعيد ميلاده ويتمنون لسيادته طول العمر وموفور الصحة ولتونس مزيد التقدم والازدهار.
على المستوى الاقتصادي تبع الحبيب بورقيبة في الستينات سياسة التعاضد أو الاشتراكية من خلال تجميع الأراضي الفلاحية، ثم تحول إلى الليبرالية في السبعينات. على مستوى سياسة تونس الخارجية ورغم تواضع إمكانيات الدولة، نجح الرئيس لحبيب بورقيبة بفضل نظرته الاستشرافية للأحداث في استقطاب اهتمام أكبر دول العالم وزعمائها، وقدم تصورات وحلول لكبرى القضايا العربية، القضية الفلسطينية. في موقف صادم وقتها نادى بالقبول بخطط الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين إلى دولتين واعتماد سياسة المراحل لاسترجاع كامل الدولة. وفي 1965 زار لحبيب بورقيبة فلسطين وألقى خطابه الشهير في أريحة.
مدام الحماس موجود في الجنود والجيش ما انتصرش، لابد الخلل من القيادة. ما فيش سبب تاني، مش ممكن. فهذا الشيء اللي معطل القيادة، يقول لك مش ممكن نتفاهم، ولا ممكن إنسان زعيم عربي يجي يتكلم على حل منقوص أو شيء وقتي أو مفاهمة أو كذا، لأنك هتقوم في وجهه ويترمى بالخيانة وبصنيعة الاستعمار وكذا، يقول لك بلا بلاش. ورفضنا الحل المنقوص كيف ما رفضوا، وكيف ما رفضوا العرب تحصل معناها التقسيم أو الكتاب الأبيض أو كذا. وبعدين يقعدوا ندمانين عليه، يا ليت كانت تكون أفضل من الحالة اللي احنا فيها. فأنا عملت سياسة ثانية، لو رفضت في عام 54 الحكم الذاتي باعتباره حل منقوص زي الحكم الذاتي، واحنا بلادنا وافتراضنا وأجدادنا وحياتنا ومسلمين وعرب، فلبقي تونس ليومنا هذا تحت الحكم المباشر الفرنساوي كمستعمرة فرنسوية تحكم من باريس.
عدد من دول العالم زارها لحبيب بورقيبة، وكان يستقبل فيها استقبال الأبطال من كبار قادة العالم من واشنطن إلى باريس.
Le protocole fut été que le président Bourguiba de passage à Paris se rende à l'Élysée saluer le président français. C'est l'inverse qui s'est produit puisque ce matin monsieur Mitterrand s'est rendu à l'ambassade de Tunisie où l'attendait Bourguiba. Un Bourguiba ému, toujours sur pied, le vieux lion qui tient toujours le manche de son pays, mais qui puise sa force dans sa stature historique. Bourguiba se rend à Washington pour rencontrer Reagan et consulter ses médecins.
L'Habib Bourguiba كان رئيس تونس إلى تاريخ 6 نوفمبر 1987، حيث تم عزله فيما وصف بالانقلاب الناعم على السلطة بذريعة الأسباب الصحية والذهنية. وتقلد وزيره الأول زين العابدين بن علي مقاليد الحكم وعين نفسه رئيسا للجمهورية. ومن وقتها وضع الزعيم لحبيب بورقيبة تحت الإقامة الجبرية في المنستير حتى تاريخ وفاته في 6 أفريل من سنة 2000.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. على الساعة 9:50 من هذا اليوم وافى الأجل المحتوم الزعيم لحبيب بورقيبة الرئيس السابق للجمهورية بمقر إقامته بمدينة المنستير عن سن تناهز 97 عاما. تغمد الله الفقيد العظيم ابن تونس البار لحبيب بورقيبة بوسع رحمته وغفرانه، ورزق الشعب التونسي جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون.
8 أفريل من سنة 2000 بعد وفاة الزعيم لحبيب بورقيبة بيومين، وقبل يوم واحد من تاريخ إحياء ذكرى عيد الشهداء 9 أفريل وما يحمل التاريخ من رمزية، تمت مراسم الدفن بحضور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والفلسطيني ياسر عرفات، واليمني علي عبد الله صالح، والفرنسي جاك شيراك، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم وسط تغطية إعلامية محلية محدودة. في أحد خطاباته شبه بخطاب الوداع الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، وبعد 15 عام من وفاته اتحدث وكأنه يوصف وضع تونس اليوم.
نعرف ان تونس بعدي انا باش تكون لها شان والعناصر مش موقتنا وكلام هذه حاجه قليله اقليه صغيره هما كانوا وزراء معايا جو بونس توجور جوست بحيث انا منشرح وفرحان ونشوف تونس مازال تطلع توفي ازمه شويه ما خصوش حاولونا وحطونا قروض بحيث نحب نبقيكم خير ونخلي مني التذكار تاع الكلمات هذه تاع واحد مؤمن بتونس وبنجاحها. تحيا تونس مستقله ابدا الدهر. بقيكم خير ونخلي مني التذكار تاع الكلمات هذه تاع واحد مؤمن بتونس وبنجاحها. تحيا تونس مستقلة أبدا الدهر. تحيا تونس مستقلة أبدا الدهر.
نحاولوا باجتهاد منا احنا متواصلين معكم ان شاء الله حتى للساعتين نوفيوا حق هذا الرجل الحقيقة الرئيس الحبيب بورقيبة في حقه. على الأقل نعود نذكركم على www.johrfm.net طرحنا عليكم سؤال: هل نال الحبيب بورقيبة ما يستحق من تكريم بعد الثورة؟ قلنا ثلاثة اقتراحات: نعم ولكن وإلا لا. وليكم حق التصويت حتى التوى 71% صوتوا لصالح كلمة لا، الرجل لم يستحق بعد التكريم ولم ينال بعد التكريم اللي يستحقه. نعم ولكن ونعم 14% كل واحدة منهم. دا يرسل هذي البكوش ديفنا بحضنا في استوديو، خلنا نطرح عليك نفس السؤال: هل تعتقد أن بورقيبة اليوم وبعد الثورة خذا حقه في التكريم وإلا لا؟
لا أعتقد، لأن بورقيبة كان عنده دور فعال أولي في تحرير تونس، في بناء دولة مستقلة، وفي بعث مجتمع جديد. وقليل كل من عاش مع بورقيبة سواء من أتباعه ولا تبعه، قليل وانتلقى شخصية وطنية حبت تونس آبنت بمستقبلها جاهدت في سبيل حريتها تعرضت لكل الأخطار مثل بورقيبة إلى حد وأن بورقيبة ولا يعتبر نفسه هو شعب تونسي وشعب تونسي هو بورقيبة. اندمج كلي في الشعب التونسي، بورقيبة هو تونس. وهذا يظهر لما رجع من المنفى والسجن من فرنسا في أول جوا شعب تونسي الكل جاء لأن هو قائد معركة. ما فماش كل أحب تونس وما فماش من الشخصية السياسية شكون خصم لفرنسا في كل فترات، هو حتى في الاستقلال لأن وقت اللي تونسنا العدالة كانت مغامة بتقدمها بورقيبة، وقت اللي بعثنا جيش وطني مغامة أقدم عليها بورقيبة ورجعنا فيها، وقت اللي ساعدنا وتعاوننا مع الثورة الجزائرية كانت مقيمة عند قاعدة هامة في تونس، كل يوم خطأ الفرنساويين خططوا عملية مضبوطة والأشخاص معروفين باش يجيوا الكارتاج ويحنوه ويوقفوه وقت تونس مستقلة، لأن بورقيبة كان
بمعنى أنه بعد الاستقلال الفرنسيس حبوا يغتالوا بورقيبة داخل قصر الكارتاج،
لأن شافوا وأنا مساعدته للثورة الجزائرية في الداخل وفي الخارج عطلتهم على الانتصار على الثورة الجزائرية بحيث من العقبات اللي قاتها فرنسا في أضعاف وتحطيم الثورة الجزائرية، العقبة الكبيرة هي بورقيبة وخمموا وخططوا فما مشروع، ولما قمبلوا ساقي سيدي يوسف الاعتداءات اللي على الحدود لفائت تشجيع تونس ومساعد تونس بالعشاءات بوجيبوا ما تناس بحيث الفكرة متاع بوجيبة اللي عنده علاقة خاصة مع فرنسا هذه فكرة تغطي الحقيقة وأنه هو قبل الاستقلال بعد الاستقلال في تسيمه في المساعدة الثورة الزعية كان بوجيبة أكبر خصم ومش أكبر خصم أول الخصوم الأفارقة ضد فرنسا بحيث الفرنسيس اللي يعرفوا التاريخ يعرفوا هذا ويخدوه وسخط صاحبهم يخدوه لأنه كان زعيما فذلا.
طيب الحاجة اللي تحسب أيضا لبورقيبة ربما خطاباته كانت عنده خطابات تاريخية مهمة جدا والحاجة الباهية أيضا أنه ما يكتبش خطاباته يرتجل كثيرا ربما يكتب الخطوط العريضة ولكن يرتجل وقت اللي خاطب شعبه من بين الخطب اللي قاعدة راسخة الخطاب ذي اللي باش نسمعه لك توا وبعد شوية زادة باش نسمعكم أصواتكم اللي تسجلت على 73-24-3000 باش نسمعك سيل هادي البكوش الناس شو تقول على بورقيبة اليوم لكن قبل خلنا نسمع الخطاب هذا نذكرك بيه وقول لي بما مناسب كان هذا ووقعه وعلش بورقيبة كانت عنده الفصاحة هذه
مثل ما قال واحد من الحاضرين ليش وحدة شعوب لازم نوحد الشعوب والشعوب ما تتوحد لما تتغير الأدمغة وتتجه نحو توسيع معنى الوطنية اللي خلقناها وغذيناها مثل حصلنا في دائرة تونسية جزائرية مغربية ليبية مصرية سورية لبنانية حتى نغذيوها بأمور أخرى اللي نوسع بها مثل حصل منها النتاق هي رواج الوحدة هي موني لزيادة القوة باش نكونوا أقوياء إذا كان نبقاو ديما في الحالة هذه من الضعف والوهن والتأخر العلمي والتأخر التكنولوجي والقافلة متاع التقدم متحصل فائرة إلى الأمام ما يزيدناش قوة متحصل كم نزيدوا مليون ونصف ليبي على 5 ملايين توانسة متحصل معناها وقولوا هاو متحصل معناها تطورنا ولازلنا في نوع جديد من الاستعمار وهو احتياجنا لآلاتهم الآلات اللي اخترعوها وتصليحها باش نصلحوا بمعنى ماكينة كهربة انت الحصل باك انت الحصل عندي اخيرا في القصر انت الحصل تعطلت السخان بتاع الماء انت الحصل اللي يسخن القصر انت الحصل كذا هذا عطلنا بمعنى احرار في السيادة لكني في الحياة والحاجيات اللي احنا بيدنا معاش نستغنوا عليهم في يدهم هما وتصليحهم في يدهم هما بحيث نزلنا ونتحدى أمريكا كنت تتحداها بعد شنين تيجا تاكل تريحة تريحة تولي سينة تلحظ المناها إذا مشان نحرر فلسطين وسينة ولاد عنديهم أو التحدى إذا كلام أنا نحب نبني الشيء على الصحة على الدماغ على البشر كيف مبنية الوطنية التونسية على تغيير البشر التونسي نحب الوطنية العربية اللي نؤمن بيها ونحب نكونها نحب نبنيها على تغيير البشر تغيير تفكير العرب تفكير جديد غير التفكير الضيق اللي إلى الآن ما زال موجود
اليوم أوفر الدواخ متاع أورانج ترجع ومرة أخرى تزيد الطيح على الكل على خاطر سوم دقيقة يولي ب 36 ملي أي نعم 36 ملي مكهو تتكلم بيهم نحو كل المشغلين حياتك الكل اضرب باش تسجل في أوفر الدواخ على خاطر عرض محدود حسب الكميات المتوفرة أحسن سوم دقيقة في تونس ما تلقاه كان عند أورانج كيفاش تستنى؟
الحياة تتبدل مع أورانج
ليش وحدة شعوب لازم نوحد الشعوب والشعوب ما تتوحد الا ما تتغير الأدمغة
حكي على وحدة الشعوب وكيفاش تتغير الأدمغة كان خطاب البالماريوم تقريبا شهير جدا وقت اللي وقتها الرئيس الليبي ولا زعيم الليبي معمل قذافي جاء عمل خطاب وبدأ يحكي على يهاجم في أمريكا انت كنت حاضر في البالماريوم
حاضر فترة من فترات المصارعة مع العقيد معمر القذافي. لأن ما ننساوش وأنا بقدر بحما تونس بوجيبا من فرنسا بعد الاستقلال كان تصدى لمحاولة التداخل ملول التداخل من رئيس عبد الناصر من بعد التداخل من معمر القذافي اللي كان يجند في ناس ويعطي في أموال ويقدم في أسلحة باش يغير النظام في تونس باش تكون عنده قدم بتونس. هذا كان بوجيبة يحمي تونس من أي تداخل سواء أجنبي كفرنسا ولا من العقاب. في فترة من الفترات السياسة متاع القذافي يقول لك نجي البوجيبة من تحت بالسياسة وبدأ في المغيوم يمدح في بوجيبة وأنه واجه المقاوم واجه الحرية ولكن توا جاء وقت هو كبير ومرحلة جديدة هي الوحدة ويزم نوحده ونوحده بوجيبة مغيف ويسمع فيه في قرطاج خذ السيارة الأولى اللي قدامه وجاء خلاه يكمل بعد قال له باهي الوحدة ولابد منها الوحدة ولكن لازم نكونوا متهيئين لها لازم الأدمغام مفتحة لها لازم القلوب قابلة لها واحنا الآن مربوطين. انت يقول له ما تعرفش ليبيا يقول انا نعرف ليبيا اذا كان نوصلوا نحافظوا لوحدة ليبيا عملنا حاجة كبيرة. هذا الهيلي تحب تقاوم امريكا وتحب تحاول تقاوم شيء غير واقعي. هذا كلموا لغة الحق لغة الصدق ولغة القوة. انا نتذكر وقتها عبس المجلوت معناه يحب يقوم ويخرج والقذافي يهزم فيه لأن الخطاب تاع رئيس بوجيبة كان تهجم كبير على قذافي اللي يعتبره إنسان هاوي في السياسة وولد صغير وما يعرفش نيان مصحة.
معناتها وقتها قالوا حتى تاكل طريحه معناتها وقالوا كلام كبير الحقيقه ما كان يقنع برجيبة على اساس انه يعتمد على الامثله مثلا لهنا يعتمد على مثال انه كيفاش القصر ما عادش يسخن على خاطر الشوفاج نتاع القصر ما يعاود يرجع لما نجيبوا الفرنسيس يصلحوه. قال مرة وقتها الحقيقه ما المساله صحيح استقلينا على السياده ولكن مازلنا اوني ديبوندون من التطور التكنولوجي ومن الماكينات والكراهب اللي هما بيدهم لازم يعاونونا في قطاع غيار وفي التصليح وغيره. نحب نرجع معك على مسألة بورقيبة كان يقنع برشا بالخطابات متاعه وكان يرتجل كان فما توجيه سيادة الرئيس من الأول وبعد كان فما الخطب أحداث الخبزة ما ركحها كان بورقيبة خطاب كبير خرج به قال نرجع وين ما كنا دون لتون تذكروا مليح. سر القناع ولا الإقناع
سر القناع تاع بورقيبة أولا مؤمن بما يقول
صادق
الإيمان والصدق والشجاعة والبلاغة جت بعد. بوجيبة بالنسبة ليه عنده مسؤولية أمة يجب يقول لها الحق وفي الخطب نتاعه عنده فكرة وأن الشعب يجب نوعيه وأن الشعب يجب يرتفع في مستواه السياسي والفكري وكان يعمل خطب دائما خلافا لما يقال كان يحضر الخطب نتاعه
يكتب
يحضرها جمعة كاملة اللي يجي حداه احنا بنفسنا يبدأ يتكلم في المواضيع اللي مش تعقلها في خطابه ويحضر بعض أمثلة شعبية ويبدأ كأنه مش يخطب باش يشوف شنو الوقع ثم يحط بعض نقاط قدامه يتكلم بمقتضاها. أما الخدمة الكبيرة نتاع رئيس بوقيبة هو بعد ما يلقى الخطاب الصحافة تعديه في الجرائد، أما هو يعدي ساعات وساعات لمراجعته بالعربية وبالفرنسية. وأنا نذكر قعد مدة، أنا كنت ولي في صفاقس، هو قعد مدة مستبعد وقعد الشهر يعدي كل يوم 5-6 ساعات لمراجعة الخطاب نتاعو، بحيث ما هوش ارتجال لارتجال،
يقول ويتعدى، لا
يفكر فيه ويعد له.
خلنا نسمع الناس السجلون على الريبوندور على 73 24 3000. احنا عملنا سبوت دورناها وقلنا لليوم حلقة سبيسيال، وطلبنا من الناس اللي يحبوا يقولوا لروح الزعيم لحبيب بورقيبة واللي يحبوا يقولوا في الحلقة هذه. خلنا نسمعك الناس ايش قالت ونرجع للحوار.
15 سنة اللي وافق 6 أفريل من كل سنة مروا على وفاة الزعيم لحبيب بورقيبة، ذكرى تقعد في قلوب التوانسة لأنه مناضل سياسي بالحق، دافع عن الحرية والاستقلال وحرص على الصحة والتعليم وجات الأحوال الشخصية لتحرر المرأة من القيود. نتمنى السياسيين ينسجوا على المنوال هذاك، عليه صوتنا نيدا تونس، والرئيس باجي قايد السبسي بالذات، خاطر فكرنا بالفترة البورقيبية اللي جيل اليوم ما عشناهاش. بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة نقدم المقطع من الأغنية. حبيب تونس يا عزيز علينا، حبيب تونس يا عزيز علينا، يا حبيب تونس يا عزيز علينا، من كيد العدا برايتك تحمينا. يا حبيب تونس يا رئيس تونس، يا حبيب تونس يا عزيز علينا، من كيد العدا برايتك تحمينا. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، ارحم بورقيبة بالعظم. ان شاء الله اليوم كل تونسي وتونسية وخاصة تونسية ترحم على بورقيبة. الله يرحمك يا بورقيبة، الله يرحمك يا سعيد.
بربي مش تكلم كلمة في بورقيبة الله يرحمه، باش نتفكروه، نتفكروه بالاستقلال اللي جابه، بتحرير المرأة، بالتعليم، بالاقتصاد إلى آخره. نقول كان الله يرحمه ومعز الفترة اللي عشناها في حياته.
أنا نحب نقول على وفاة المجاهد الأكبر واللي حرمنا منه من الجنازة متاعه هو ولد بلاده، وماذا بيه هذا يتقيد في القائمة السوداء. وبالذكر المناسبة هذه ندعو اللي كان سوسة مش مستعدة باش تحب الفارس اللي عليه بورقيبة، هذيك الحصان معناها كالتمثال هذيك اللي نحاته سوسة، وشكون من وراء النحاة؟ ماذا بينا وكان يتحط قدام المطار بتاع المونستير؟ فما ناس مستعدة حتى بالمصاريف للشيء.
نحب نترحم على روح الزعيم بحبيب بورقيبة صانع الدولة الحديثة، ربي يرحمه وربي يرزق الشعب التونسي الصبر والسلوان والسلام.
الزعيم الواحد رحمه الله قال في احدى خطبه البلاد هذه يكون إزاه أذاء بإزاه كان مولاده.
أحباب جو رفاق، أنا بربي نقترح على زهير في برنامج بوليتيكا بأنه برنامج سياسي وبرنامج مفيد، رجعنا كتوجيهات السيد الرئيس، وتوجيهات السيد الرئيس صالحة في كل الوقت، يعني بعد 20 سنة قدامه وعشرين سنة تالي، توجيهات ثمينة منا نتفكر السيد الرئيس وتوجيهاته ثمينة، ومنا نقدمه له كل تحية بالشباب، يعرف شباب توا يعرف شكون هو فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة.
الله يرحمه بورقيبة وينعمه وبرد فراه، والله يسامح إذا كان سبب في إقصاه في الأخر.
نحب نقول الله يرحمك يا لحبيب بورقيبة واسكنوا موتيكم بخير، عمل برشا إنجازات تحصد له وناس الكل تشهد بذية، أما إني حاجة تهو ما عجبتنيش أكل فيديو اللي نتو يدور وقت اللي هو يدور في الشارع ومرأة كبيرة نحالها السفسيري على راسها وعريت شعرها باسم حرية وتحرير المرأة، عمر ما كانت حرية المرأة في التبرج. ديك الحكاية ما عجبنيش حتى تعرف مش كانين الناس الكل درس، وإن شاء الله جاور FM توصل للميساج هذا.
في ذكرى وفاة الزعيم لحبيب بورقيبة نحب نهدي له هزوزة بيت شعر ذوما اللي كنت شاركت بهم في مسابقة ما بين معاهد وأنا صغيرة وخلينا بهم الجائزة الأولى، يقولوا فيها نحن البدارة، نحن البدارة وقت عشناه، أما المزوزي في الكتب يقراه، فخر كبير ربحناه قدام لجيال الصاعدة حظناه.
أنا نحب رحم على الزعيم اللي هو متوفي فيها من في قلوبنا مازال حي، والناس وكل كان أنا نحب الزعيم.
بورقيبة هو تاريخ، تاريخ حكاهولنا جدودنا وحاضر نحكيه فيه لأولادنا ومستقبل مش يحكيوها أولادنا إن شاء الله. بورقيبة هو تاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها.
هذا جزء من اللي تسجلوا الحقيقة العباس سجلت بغزارة على 73-24-3000. فما برشا شكر للحبيب بورقيبة والروح لحبيب بورقيبة. نزيد نستدعى الناس على www.jorfm.net. سنيكم إذا كان الحبيب بورقيبة اليوم نال ما يستحق من التكريم بعد الثورة. سمعنا ناس الطالب بأنه نرجعوا كل التماثيل اللي كان فيها بورقيبة على حصان سواء كان في سوسة ولا مستير ولا في العاصمة ولا غيره. وفما برشا كلام اليوم تم إحياء ذكرى في روضة البرجيبة. ستدعاك معايا سيل هادي البكوش نمشي ونشوفوا كيفاش كانت الاحتفالات. شكون المسؤولين اللي حضرت كانت حبت اخوك الكاسكة ذيك. تنجم تسمع معنا مراسلنا وليد الجزيري من ولاية المنستير. وليد مرحبا بك.
مرحبا بك زهير اهلا وسهلا بك. صحيح اليوم كنا حاضرين تقريبا من قبل 8 في روضة البرجيبة. هو سيد رئيس الجمهورية باش يقعد 6-10 بالضبط كان دخوله لروضة البرجيبة. حي تحية العلم. والزيارة بالضبط زوير استغرقت 14 دقيقة بالضبط. العشرة دخل روضة البرجيبة العشرة و14 دقيقة غادر روضة البرجيبة. بالنسبة الضيوف شفنا من الأحزاب السياسية الساعة. نحب نوضح حاجة زوير معناتها هذه الثاني مرة سيد البجيقة السبسي يشرف على إحياء الذكرى أو إحياء الذكرى وفاة زعيم الراحل الحبيب برجيبة. المرة الأولى عندما كان وزير أول في 6 أبريل 2011. ثم المرة الثانية كانت عند انطلاقة الحملة الانتخابية 2 نوفمبر 2014. واليوم 6 أبريل 2015. كي نقارن ما بين سنة الفارطة مثلا وسنة معناتها سنة الفارطة كان دخولنا سهل جدا مقبرة البرجيبة وحديثنا سهل جدا مع الدكتور منصف المرزوقي. اليوم تغير كل شيء معناتها إجراءات أمنية مشددة كل شيء يدخل معناتها تحت الآلة متاع الكنترول سكانير زهير. كل خطوة بحزابة بالنسبة للصحفيين ما تخلناش لروضة البرجيبة باش نعطيه الصورة واضحة. ما تخلناش قعدنا في الباب الخارجي روضة البرجيبة وان الجيوش الثلاث زوير معناتها غالب بالضبط قعدنا معناتها بصراحة. وفما نعرف روضة البرجيبة عندها باب خارجي من تالي معناتها الوزراء الكل دخلوا مغادي هيك علاش ما شفناش شكون جاء وشكون ما جاش. لكن اللي اللقطة معناتها اللي ثبت فيها شفنا معناتها رشيد عمار كي جاء داخل كان نظرة متاع الحب متاع الجيوش الثلاث وحتى القيادات الأمنية الكبيرة اللي كانت وقفة نحات البروتوكول وجات تسلم عليه بالتحية العسكرية زوير معناتها وحديث كبير هذا قبل ما يجي رئيس الجمهورية. وقعد يغزر معناتها الجيوش الثلاث رشيد عمار وقعد يثبت فيهم وسلم عليهم معناتها سلم عليهم وجاءوا القيادات العسكرية الكبرى وحيوه التحية العسكرية وقعد يحكي معهم ويشجع فيهم وكل. وكان عنا انترفيو مع رشيد عمار. عبد الوهاب الهاني كان موجود. من شفنا محمد الصياح الأمين العام نتاع الحزب كان موجود. الولي محمد بن نصر ولي المنستير كان موجود. والحضور كبير برشا خاصة من قبل التلاميذ لأنه التلاميذ قلناها الصباح زوير أنه محياه وتحية العلم في المعاهد نتاعهم. ثم الكل غادروا معناتها الكل غادروا في اتجاه مقبرة البرجيبة بعد خروج الباشي قد سبسي وبعد خروج كل فؤاد المبزع هذا كان حاضر زوير. فؤاد المبزع كان حاضر بعد خروج الشخصيات الرسمية الكل. تم فتح مقبرة البرجيبة للعموم. اليوم الاحياء كان قصير برشا بصراحة معناتها كان قصير برشا. الكل غادروا مباشرة بعد خروج سيد باجي قايد
سبسي
رئيس الجمهورية.
واضح. شكرا لك على نقل الصورة كما هي وليد الجزيري بارك الله فيك. احنا بعد شوية وبعد الفاصل تو نسمعوا زوز تصريحات واحد لعبد الوهاب الهاني والاخر للطيب البكوش. زوز تصريحات مكننا منهم لانه كانت فما اجراءات امنية مشدة الحقيقة منعت الصحفيين رغم انه عملنا تعزيزات بعتنا زميلنا اشرف عبد السلام وكذلك وليد الجزيري. لكن تمت الامور في وسط تعزيزات امنية مشدة خلت الصحفيين مش خدمتهم على قاعدة مالورزمو. داير السؤال يطرح روحه لماذا هذه الإجراءات بهذا الشكل ومش كما العادة معناتها ما كانتش الأمور مسهلة للصحفيين. احنا تو نرجع نحكيوها.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
بعد شوية نرجع نحكيه مع ضيفنا. نذكركم اللي بحثنا سي جيت شقوة سي طيب البكوش سي سي الهادي البكوش. الحقيقة سي الهادي أنا بعد شوية بشنسألك سؤال مهم جدا اللي هو علاقة بورقيبة بالخوانجية وبش نسمعك اكستري وبورقيبة يحكي مع محرزية العبيدي. ما عاش كان جيل بالك الحكاية ولا أنه بورقيبة ينجم يخاطب محرزية العبيدي ويخاطب حركة النهضة كما يخاطب عصام الشابي من الحزب الجمهوري. هذه من إنتاج محمد رجا فرحات الحقيقة اللي قلد مليح لحبيب بورقيبة. كان ضيفنا هنا في حلقة من الحلقات وقلت له وكانت محرزية بجنبه دير وسي عصام مقابله فقلت له كانك تتقمص دور بورقيبة وتحكي مع معارضة اليوم خلي نشوفه كيفاش نجم تحكي معهم. طب بعد شوي نسمعكم الاكسترين. حب من عندك تعليق ونحكي لي على علاقته بالخوانجية والاتجاه الإسلامي دون لو تون. لكن قبل خلنا نسمع وش قال عبد الوهاب الهاني والطيب البكوش أثناء حضورهم في مراسم إحياء ذكرى وفاة الزعيم لحبيب بورقيبة في روضة آل بورقيبة وراجعين.
الإحياء ذكرى لازم يصبح من التقاليد اللي تهم الشعب التونسي بكله لأنه بورقيبة عنده مكانة خاصة في تونس في قلوب التونسيين وفي قلوب حتى الشباب أنا ما عرفوش ولكن بدأ يكتشفه أكثر فأكثر باعتبار أنه ما أرساه هو ما قاعدين نبنيه عليه الآن هو وضع الأسس للاختيارات الاستراتيجية الأساسية من بناء دولة حديثة عصرية رغم أنه بطبيعة الحال بالنسبة إلى ذلك الوقت اليوم يحتاج إلى تطوير جوانب من هذه السياسة ولكن بصفة عامة الخيارات الاستراتيجية تبقى قائمة وخاصة نشر التعليم اللي يلزمه يتحسن ويتواصل وكذلك أيضا رفع مستوى المرأة التونسية اللي هو كان متقدم فيها كثيرا بالنسبة إلى عصره وهذه من الاختيارات الاستراتيجية اللي قاعدين تونس تنعم بنتائجها اليوم ويلزم تنميها ويلزم تحسنها مش تبقى فقط تتغنى بالماضي وإنما تبني على الماضي للحاضر وللمستقبل.
أولا ملاحظتين، ملاحظة الأولى هالشباب اللي نشوفه فيه اليوم اللي أعمارهم أقل من 15 سنة وما يعرفوش زعيم الرحل الحبيب بورقيبة وجايين باش يقدموا لمسة الوفاء لهذا الزعيم العظيم اللي بنى دولة. هذا دليل اللي بورقيبة خلى بذرة في تونس والبذرة وبدأ مسيرة والمسيرة ما زالت متواصلة إلى أبد الأبدين، مسيرة التنمية تنمية الإنسان التونسي ورفع راية تونس عاليا بين الأمم. الملاحظة الثانية، احنا اليوم أول مرة نحتفل بهالذكرى الجليلة هذه بعد ما دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ دستور ما يسمى بالجمهورية الثانية ومؤسساته الشرعية الجديدة. هذا دليل أيضا المسيرة أو الموكب الرسمي والموكب الشعبي خاصة اللي اليوم دليل على التواصل الدولة وأن الجمهورية الثانية هذه ما عندها حتى معنى إلا في إطار التراكم والتواصل مع الجمهورية الأولى. هذاك على 6 أفريل 2015 هو دليل لتواصل الأجيال، هو دليل لاستمرارية الدولة والاستمرارية الكيان التونسي الأصيل. اليوم احنا موجودين باش نأكدوا على واجب الوفاء للزعماء البررة وعلى رأسهم الزعيم الراحل حبيب بورقيبة ولكن في نفس الوقت واجبنا باش نقيموا هيك التجربة نحافظوا على الإيجابيات متاحة ونعضوا عليها بالنواجد وفي نفس الوقت السلبيات لأنه ما ثماش إنسان مكتمل الكمال لله باش احنا بيدنا نواصلوا المكارم تاع البنيان كما يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم زوج نظرات اليوم عدمية، نظرة أولى تقصي زعيم الراحل من تاريخ تونس وهذه نظرة عدمية ما توصل حتى ثنية وثم نظرة أيضا متاع تحنيط ما يجي إيجابية. الوفاء الحقيقي نكونوا أوفياء لك القيم ونواصلوا المسيرة.
بقيكم بخير بقيكم بخير. نخلي مني التذكار تاع الكلمات هذه تاع واحد مؤمن بتونس وبنجاحها. تحيا تونس مستقلة أبدا دار.
تحيا تونس مستقلة أبدا دار.
يكفي الرجل الصدق وصدق نبرة صوته وقت اللي يقول تحية تونس تحسوا أنه الحقيقة آخر همه هي السلطة ولكن همه بالأساس دولة متقدمة مستقلة اسمها تونس. حتى كلمة الوداع اللي توصفت بأنها كلمة الوداع اللي خلاها تذكار تبقى الحقيقة مهمة جدا وقت اللي يقول هذو الكلمات اللي خليهم لكم الأخرانية. حب نرجع لك سلهادي، معناتها برشا قاعدين يبعثوا لي على الفيسبوك من قبيلة وإحنا نمجدوا في الزعيم الحبيب بورقيبة ولكن ما فماش واحد ما عندوش مساوئ. بورقيبة ربما من الحاجات اللي على الأقل يشوفوها الناس اليوم مساوئ ليه هي الدكتاتورية، وأنه إصراره على أنه يكون الزعيم الأول والأخير، وأنه الرئاسة تكون عنده مدى الحياة، وأيضا مسألة الدين الإسلامي أو الحداثة والتعاطي مع مسألة الحداثة. ذلك علش نحكيه توا على علاقته بالخوانجية بالدين الإسلامي. فما شكون يقول بورقيبة جابش يحارب الدين الإسلامي، جابش يحارب الحجاب، جابش يحارب الصلاة، يحارب الصوم وغيره من الكلام اللي قاعد يتبث حتى لليوم على الأقل عن طريق أسطرة تدفع على العديد من المواقع.
ندوم متفقين على حاجة، وأن بورقيبة من رجال السياسة أكثرهم اطلاعا على تاريخ الأمة الإسلامية، وأكثر له معرفة جيدة بالقرآن وبالشريعة، ولكن بورقيبة ينتسب إلى مدرسة إصلاحية اللي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر باعتبار وأن المسلمين تأخروا كثيرا، والغرب والدول الأوروبية تقدموا، ولابد من إيجاد جواب لهذا. والجواب اللي مشى فيه بورقيبة هو نشر إسلام مستنير، إسلام متفتح، إسلام متطور صالح لكل مكان وزمان، بحيث بورقيبة كان من زعماء المغاربة القلائل والمسلمين اللي اعتمد على الإسلام لتجنيد الشعب لمقاومة الاستعمار. لما تشوف خطب بورقيبة أثناء المقاومة، حجج اللي استعملها بورقيبة هي الآيات القرآنية والدين الإسلامي، بحيث أخذ من الدين الإسلامي روح الجهادية ضد العدو، ضد المحتل. ما هوش روح عدائية، عداء بدون سبب وبدون وجهة حقيقية. هذا كان بورقيبة في خطب نتاعه آيات قرآنية وشجع الدين. ثم جاءت بعد ما اخذ الحكم معارضات تستعمل الدين لفرض وجودها. الفكرة متاع بورقيبة وأن هذا خطر على مشروعه في المجتمع، يحب مشروع مجتمع مسلم، مجتمع عربي، مجتمع متفتح، وكان ما يقولش نرجع بالتوالي. ويرى أن بعض التيارات الإسلامية يخشى منها أو البعض منها أن ترجع بينا بالتوالي، هذا قومها وفي رأيي أنا بشدة كبيرة. وأكثر من هذا كان يعتقد في آخر حياته وأن رسالته قبل أن يموت أن يجنب تونس من معارضة تعتمد على الدين وترجعنا إلى الوراء. كان هذا، وكان السن يمكن عنده دخل، لأن قبل بورقيبة وأنا نعرفه قبل بورقيبة ما يتحملش وأن تونسي أما باسم الإسلام أو باسم اليسار يبعد علينا. وقت يسمع طالب تكلم ومش ماشي يناديني ويقول لي كيفاش نرجعوه للثنية بالتي أحسن. بالنسبة لبورقيبة هو الشعب الكل، وفعلا كان ذلك في الأحكام، أحكام شديدة من بعد يتراجع. المدة الأخيرة في الحقيقة أنا أقر وأنا كنت
من وقتاش على الأقل للأمانة التاريخية، من وقتاش بورقيبة تقريبا حسيته ما عادش ربما في كامل قواه اللي تسمح له بأنه يواصل الزعامة؟
بورقيبة بقدر ما هو زعيم كبير وكبير زعماء، مقاومة والبناء واختيارات والماء، بقدر ما طالبي العمر والكبر والمرض والبطانة. بحيث بوجيبة في الحقيقة لما كبر ما عاش بوجيبة اللي نعرفه.
أنا عندي معلومات ما نعرفش كان أنت عندك منها وتأكدها ولا تنفيها، أنا نقولها باحتراز الحقيقة، ولكن وصلتني من شهود عيان عايشوا مع بورقيبة، أنه في بداية الثمانينات بورقيبة كان يعتزم التنحي عن السلطة بنصيحة من بورقيبة ولده الحقيقة. وقتها جاه وحكي معاه قالوا بابا وقيت تسلم السلطة وقيت ترتاح، فاقتنع من الأول، ولكن وسيلة بورقيبة دورت له مخه، قالت له هذو ناس يحبوا يدوروا عليك، يحبوا يورثوك وانت حي، ولعبت الدور متاع بين قوسين، معناتها كالنعورة اللي دخلت له في مخه، أقنعته أنه ما فما حد ينجم يحكم تونس كان هو، لأنه فما ناس يحبوا يدوروا عليه وفما يفكوله تونس، فتراجع ودير تغشش على ولده. قعد يمكن 7 سنين ولده ما شافوش وما يدخلوش للقصر، عطاه أوامر أنه ما عاش يدخلوا للقصر.
بورقيبة أدرك من السبعينيات وأنه كبر، وخمم حتى في وقت من الأوقات ينتحر.
خمم أنه ينتحر؟
ينتحر في أمريكا مع السفير متاعنا، قالوا أصبحت عالة على شعب التونسي
في آخر السبعينيات.
بورقيبة بالنسبة ليه ما عادش نجم يواجه التحديات اللي كان ديما يواجهها، ما عادش كان القوة، ولكن البطانة ما هوش كان السيدة وسيلة الحقيقة وبصفة عامة
اللي دايرين بيه الكل،
اللي دايرين بيه يساعدهم باش يبقى، ولو هو ما يعرف.
تقصد مزالي مثلا؟ تقصد شكون؟ ولا ما تحبش ندخله في الأسماء؟
زي ما غير ما ندخل في الأسماء، أما البطانة القريبة منه القريبة منه اللي عنده فائدة باش يبقى. هو لولا هذا كمش طالب العمر وما خاش في الوقت المناسب وما حضرش هو خلافة لكان يكون في تونس أهم من أتاتورك، لكان يكون في تونس أهم من منديلا، لأن في الفكر السياسي وفي النضال وفي الإقدام على المخاطر ما فيش كيفه في تونس وفي غير تونس، لأن ماذا بينا ما نساوش وأن كانت المقاومة التونسية هي اللي لحقت بعدها المقاومة المغاربية والمقاومة الجزائرية والمقاومة في فما شوية تواضع من التوانسة، ولكن كنا الأولين على صدينا لفرنسا وتبعونا الناس. من ناحية هذه بورقيبة الحقيقة نهايته ما كانش في مستوى عظمته، وأنا من الناس اللي نقول رغم ذلك يبقى مرجعية ويبقى هو المناعة ويبقى هو أتاتورك تونس ويبقى هو منظلة تونس، وأعتقد أن التاريخ مش ينصفه، والنسوة لهم دور كبير في إرجاع مكانته، ورئاسة الجمهورية والباجي قاعد السبسي أحسن معمل أنا تقيمة لما أحيا ذكر وفاته معطاها المستوى المطلوب، وشيئا فشيئا أنا أعتقد لما يرجع بورقيبة إلى مكانته بطبع لابد من المحافظة على المكاسب الاستقلال الوطنية الوحدة الوطنية
الحداثة
الحداثة لابد من المحافظة لابد من إصلاحها لابد من ملائمتها مع العصر
تدعيم الإصلاحات
من الملائمة، ولكن في الأصل الاختيارات اللي اختارها هي موفقة.
جزء بعد الفاصل احنا باش نستقبلوا معنا بالتليفون ابنة بورقيبة الصغيرة مريم، دايره معنا بالتليفون. الا مريم مرحبا بك.
وبيك عايشه.
احنا اليوم في حلقة خاصة سبيسيال الحقيقة تكريم في اطار احياء ذكرى وفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، باش نرجع لك جزء بعد الفاصل، نحبك تسمع معايا كما باش يسمع معنا ضيفنا سي الهادي البكوش بورقيبة يحكي مع محزية العبيدي من حركة النهضة ومع عصام الشابي من الحزب الجمهوري لو كان جاي موجود، وهذا تجسيد عمله سراجي فرحات في إطار تقليده البورقيبة. وقولوا لي أسكو بالرسم لو كان جاي بورقيبة يحكي معهم يحكي بنفس الشكل ولا لا؟ راجعين بعد الفاصل.
أول العصور الذهبية عرفتها دقة أثناء حكم ماسينيسا، ذلك الإغليد الإله الذي وقف إلى جانب روما للإطاحة بقرد.
تسايب عليك من البلابلا وجيبها من الأخر يغتي يا غورتي تشرب فلوب الغلا ومن الأخر بنين
خاس باني ولا فريز إكزوتيك يغتي من الأخر بنين يغتي من الأخر بنين
تبنن ألبان.
مش وحدة شعوب، لازم نوحدوا الشعوب، والشعوب ما تتوحد الا ما تتغير الأدمغة.
الحقيقة تونس هي كالفسيفساء الرومانية تجدها في المواقع الأثرية، هي جريدية بك الواحات الجميلة متعمم متاع جريد متاع قبلي ومتاع قابس، كان النهر الأخضر العظيم نسميه كان للاك امرود، وهي كذلك كالزيتين متاع الساحل وكذا، وكالطبيعة الغناء كالسيول زيت الزيتون. فبحيث هذه الحزب الجمهوري وكأنك تحلم باش تعمل تونس بدون آل الشابي، معناها هو الشوابية. كانك تحب تخدم في تونس بلاش دقلة، مش ممكن دقلة معناها أولا من الثروات الهامة في البلاد هذه والعائلات التجارية والفلاحية اللي لاهية بها، معناها لها تاريخ لها ألف عام، اللي كانت قشتالة هذه الجريد كانت قشتالة مؤرخين مسلمين الأوائل، بحيث شخصيات كي شخصيات الحزب الجمهوري والمحامين الأكفاء هذا المولد واحد غرموتي نعرفه معناه هذا الأستاذ الشابي لعمرهم ما سامحونا أن الحزب النيو دستور هذا الحزب الدستوري الجديد غلب الحزب الدستوري القديم، وأن بورقيبة غلب عبد العزيز الثعالبي مع أنه أستاذنا وأبو الوطنية، لكن مسكين كبر وقتها في حالنا توا وتجاوزته الأحداث. بالنسبة التوجه الإسلامي والديني وكذا، هذا مش جديد في الحقيقة. نجي تشوف الحروب والنزاعات في القيروان، مش الشيعة دخلت القيروان ودمرت الدولة الأغلبية، سي عبيد الله المهدي معناها جاي وكان سنكحل شوية هكا مضروب بالجدري، كان يخبي روحه وراء رداء أسود هكا يعمل روحه رداء أسود باش ما يشوفوش الناس على خطر من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضروب بالجدري ما جاتش، عاد يعمل روحه دائما نوع من هذه. عانينا منها الأمرين ومدة 60 عام وحرب أهلية قائمة بين السنة والشيعة في تونس قبل أي بلد إسلامي، وعملنا الدولة الشيعية الأولى في تاريخ الإسلام، حتى مشاو على رواحهم معز لدين الله الفاطمي هز الكاسة متاع الدولة والتوابيت متاع أجداده ومشى بناء القاهرة المعزية، حتى أني وقت لجاب الحبيب بورقيبة الابن جاه وليد عام 56 قال لي شو نسميه بابا، قلت له المعز لدين الله الفاطمي، قال لي علاش، قلت له لا هكا غريب الجمال عبد الناصر حكا وشكون بنا جامع الأزهر، خاطر حتى تونس ما يعرفوهاش لهي النهار كله هما الشرق الشرق سيدي، احنا اللي بنيناه جامع الأزهر على فاطمة الزهراء، مش تبدأ تعرف شو جامع الأزهر على فاطمة الزهراء يعني شيعي معناه، وبناه المعز لدين الله الفاطمي وجوهر الصقلي سيسيليان اللي من صقلية اللي كان القائد العام للقوات التونسية، كان صقلي مسلم، بحيث هذه هي تونس من قديم الزمان منذ 1000 عام وهي بين المسألة الجديدة.
أنت اسمح لي سيد الرئيس، كان تسمع الزعيم الحبيب بورقيبة معتها قلت في وقت من الأوقات راهو الأمور لباس توا، ما راهو كان باش تخرب راهي تخرب من ولادها، وهذا كلامك قاعد يتقال اليوم في الشارع داير.
هذه التناقضات الداخلية هذه اللي نتكلم عليها ما هي جاي من السويد ولا من موريتانيا، جاي من تونس من الجسد التونسي. الجسد التونسي إذا كان متضامن، إذا تداعى الجسد لكل عضو من الأعضاء، يعني تداعى له بالسهري والحمى كما كما الانسان المريض اللي جميع الاعضاء نتاعو تولي مشاركه في 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 علاجه. اذا الجسد التونسي يشعر بالتضامن فلا خوف على تونس. اما اذا يشعر بالتنافر وبالتناحر وبالكراهيه لا هذاك نكرهه، لانه هذاك عنده حس ديني اكبر من الحس كذا العلماني. ومن العلماني سي لا فايت دو توس، هو افلاس. انا وقت اللام أسست الدولة هذه وصحافي فرنساوي قال مصطفى كمال أتاتورك برون البوفار تونس، قلت له تكذب مش صحيح. أولا مصطفى كمال أتاتورك عسكري وأنا ما نحبش العسكر، لا حبيت لا جمال عبد الناصر ولا معمر القدافي ولا هذايا نزرق حجر الواد نتاعكم هذا نتاع تحول المبارك حتى حسوس. العسكر ما ينجحوش لأنهم منعدمي الثقافة، واللي ما عندوش تاريخ ما عندوش مستقبل.
باش نختم معك سيد الرئيس الحبيب بورقيبة، لو كان توجه رسالة وزير التجارة أو بحلانة لهنا زادة سيدي ذالح، والوزير عنده 3 أيام اللي تم تعيينه في الحكومة الجديدة، اش تحب تقول له؟
يبدأ يقرأ يحيى بن عمر. احنا في سوسة وقت ندخل السوسة نتفكروا كالعظيم أسد بن الفرات قائد الأسطول اللي مشى باش يفتح صقلية في 847 ويحيى بن عمر اللي عمل لنا لو كود دو كوميرس قبل كل انسان ما تماش لا فلورنس ولا سيدي هبري هنا في سوسة. يحيى بن عمر التقاليد التجاريه نتاع تونس تصورها كالسفينه الشراعيه الفينيقيه. شنو هي السفينه؟ اش تصلح؟ تهز البضاعه من ميناء الى ميناء وتفتح طرقات تجاريه حتى للشرق والغرب لبريطانيا هبطوا حتى لافريقيا الاستوائيه. الرسالة التجارية هي نابعة من جوهر الحياة التونسية. ثم فلاحة، ثم قموح شعير وكذا وزيتين ونخيل كما ذكرنا، لكن ثم كالعبقرية في التجارة في ربط العلاقات التجارية اللي تضاعف الثروة الوطنية.
دونك كان هذا تجسيد من محمد رجا فرحات وقت اللي كان ضيفنا لهنا للوضع وتقمص دور الزعيم الحبيب بورقيبة. توبات شوية ترجع لنا مدام مريم بورقيبة في انتظار يرجع التليفون معاها، تعليقك على كان يتقال معناتها لو كان جاب بورقيبة بالحق كان يقول كلام كما هكا؟
أنا اعتقادي وأن رجا فرحات يقوم بدور كبير في الساحة السياسية التونسية لأنه فهم بورقيبة، يتكلم على بورقيبة عن معرفة وبكفاءة. أنا استمعت إليه وكل ما يقول خيب جدا من الحقيقة إن لم يكن كل الحقيقة. الشيء اللي يتقال على بورقيبة الآن نجح في أن يجعل من قضية تحرير تونس من بين تونس قضية نخبة وقضية شعب كامل. وتحمسنا وهنا وخدمنا في هذا. بلادنا في حاجة الآن إلى أن يصاغ لها حلم اللي يتحمسوا له الشباب، حلم فيه كثير من الخيال وفيه كذلك كثير من الواقعية، اللي يخلي الإنسان في تونس يأمن حقيقة. وأنا كان ما عندوش حاجة اليوم سكن شغل مكانة ثقافة، الخطة موجودة بس تكون عنده غدوة. يجب نبعثه حلم يدفع الأمل، ويكون هذا إلا بالوحدة وابتعاد عن
الفتن. أما الوحدة الصادقة سيلهادي،
الوحدة
مش النفاق السياسي،
الوحدة حقيقية. كنا توانسة مهما كانت الخلافات في رأيي.
طيب اسمح لي فقط نسمعك، هي نورمال مو تكون افتتاحية البرنامج، لكن أنا اليوم بالذات اخترت أنها تكون اختتام البرنامج. هذه الكرونيك متاع دليلة مصدق من الأخر وعلى الأخر عملت افتتاحية خاصة بورقيبة، نحبك تسمعها مليح مليح باش نرجع نعلقوا عليها ونختموا برنامجنا. نجم تاخذ الكاسك وتسمع، تفضل.
من الأخر مع دليلة مصدق.
اليوم ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة أول رئيس جمهورية للدولة التونسية. ومهما كان الاختلاف معه، حد ما ينجم ينكر أنه مؤسس الدولة الحديثة وصاحب إنجازات مازالوا ينتفعوا بها الأجيال اليوم وغدوة. تعميم التعليم ومجانيته في كامل البلاد، الصحة ونظام التداوي المجاني لأصحاب الدخل الضعيف، الإدارة وتكوينها مساس، النقل وغيرها من القطاعات اللي تأسست وتكونت بعد الاستقلال، وخاصة كانت متوفرة لكل الطبقات الشعبية وساعدت على ارتقاء تونس لأكثر الدول العربية حداثة وتطور. لكن تبقى أهم إنجازاته مجال التحويل الشخصية والقضاء على عقلية العروش والقبلية. مجال التحويل الشخصية اللي تم المصادقة عليها قبل دستور 57 وضمنت للنساء حقوق وقدر من المساواة اللي كانت تعتبر ثورة آنذاك، ثورة لأنها سبقت حتى بعض الدول الأوروبية في خصوص مثلا حق المرأة في الإجهاض أو في إطلاق إنشاء أو في الانتخاب. بورقيبة كان يؤمن بدور القانون في استباق العقلية الاجتماعية والنهوض بها بشوية بشوية، ونجح بشكل كبير في تعسير وتطوير العقلية الرجعية اللي تعتبر المرأة الدونية. وكي نشوفوا اليوم الدور اللي لعبته نساء تونس في الثورة وبعد الثورة، نفهموا أنه البنيان اللي شايد بورقيبة صحيح وساس وقوي. نفس الشيء بالنسبة للعقلية القبلية ومنطق الانتماء للعروش. بورقيبة أول من حكى على الأمة التونسية، كلام معجبش برشا من أنصار القومية العربية، لكن فضلها العقلية اللي تجمع كل التونسيين تحت راية الوطن مهما كان الاختلاف والانتماء والعائلة والجهة المولود فيها، هي اللي خلات بعد سنوات الحديث على دولة تونسية يستقيم. ونشوفوا بعد الثورة كيفاش اللي حبوا يستعملوا النعرات القبلية لتقسيم التوانسة وإدخالهم في حرب أهلية فشلوا فشل ذريع وبدلوا اللغة والتكتيك. لكن بورقيبة ما هوش كان هذية، ومش كان بناء وإصلاح. بورقيبة ساعة كان محاط بنخبة تونسية مثقفة، وبفضل وقوفها معاه تمكن من تمرير الإصلاحات والنخبة هذية. وإذا كنا متنسينها ونحكيوش عليها فإنه دورها كان هام، وبفضلها تم بناء تونس العصرية. وبورقيبة خاصة أسس لعقلية التمسك بالسلطة والبقاء مدى الحياة، وحول الجمهورية إلى ملكية مقنعة بأحكام دستورية متناقضة في الصميم مع المبادئ الديمقراطية. بورقيبة ما كانش يقبل النقد وسجن المعارضين وعذب اليوسفيين وشرد اليسار، وما كانش يقبل اللي خالفوه الرأي. بورقيبة ضيع فرصة بناء التقاليد الديمقراطية والتداول على السلطة بصفة سلمية، وأسس للديكتاتورية حتى داخل الحزب الدستوري اللي في الأخير فقد حتى القدرة على الاختلاف داخله وبين قواعد ومناضليه. بورقيبة زرع فينا عقلية أنا أبوكم يا الأولاد وبلاش بيا تبرك البلاد، والعقلية هذه تربيت عليها أجيال ونشوفوهم اليوم في أحزابهم ومناصبهم كبشين، وكل واحد في مخه بورقيبة صغير. كيف كيف بورقيبة ما كانش وحده في جوازات، وكان محاط بنخبة جاراته ومشات معاه وخلاته يتحول شوية شوية لديكتاتور يرفض الاختلاف. وفي الأخير بين السلبي والإيجابي ومهما قلنا عليه، يبقى بورقيبة في الأخير رمز عند التونسيين، ويبقى حتى بالنسبة للمعارضين منافس يستحق التقدير لذكائه وفطنته ونظافة يده وكل ما قام به من أجل بناء الدولة التونسية. وهاول اليوم بعض السياسيين يتشبهوا به لجلب محبة الناس والاستنفاع من تقدير التونس ليه، وهذا دليل على أنه تاريخ يغربل ويصفي ويختار، وما يبقى في الأخير كان اللي إنجازاته كبار وغير مجرى حياة الناس، أما الباقي الكل تقليد وكلام ياسر لا ينقص ولا يزيد.
من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق.
خلصت القول سي الهادي بعد ما سمعت هذا الكل؟
لا، في باص صواب، ولو أنا أعتقد ضعف العشي بورقيبة والصراعات اللي واجهها في وقت إلا كان وقتها فماش كلمة حريات فماش ديمقراطية، ما زلنا نكون في دولة، ما زلنا نكون واحد في شعب، بحيث ما يلزمش نحكم على بورقيبة بالمقاييس الحالية. أما أهم شيء واحد أمة، وقالها هو جوابا على دويل زعيم اشتراكي ونقابي في العشرينيات، قال هذه تونس عمرها ما تستقل، هي غبار أفات. بورقيبة جاوب وقال جعلت من غبار أفات أمة متحدة. وفعلا وقت تشوف العلاقات ما بين النخبة التونسية في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب هي نخبة واحدة، ساعة لساعة لأسباب ضعفية الناس يحيوا بعض حاجات، أما تونس بلاد موحدة، بلاد متكاتفة، بلاد ما عندهاش كانت تقبل الشيعة وسنة، هي بكل سنة بكل ملكية. هكا احنا في سوسة فما من الجهات الكل، بحيث إثارة الخلافات الجهوية هي فتنة أعتقد، وأنا فتنة ما عندهاش أسس، والاستنجاد ببوقيبة وأجوع ببوقيبة نجموا نقضوا عليها. وهك علاش بوقيبة يبقى بالنسبة لأنا ونحاولوا باش يكون بالنسبة لكل التونسيين هو المرجع في تحقيق الازدهار والرفاهية والتنمية لبلادنا لتونس.
شكرا لك سيد هادي البكوش، رغم اللي تمنينا ندخلوا نحكي وزاد على خطاب ريحة والدرس الكبير اللي عملوا بورقيبة في ميدان السياسة رحلة الزعيم إلى الشرق عام 1965 وقت لدارها من مصر إلى لبنان مرورا بالأردن وفلسطين، وخطابه الشهير على إثره واتهموه بالعمالة للإسرائيليين. أنت كنت معه في الرحلة هذه؟
خطة كانت
ايه؟
خطة أنا الشيء اللي ما يفهموش بعض الناس ويحاغفوه هو شخار، قال لابد من الاستشهاد. احنا بعد مش عمل الخطام طائح بعد ما زغنا مخيم فدائيين فلسطينيين.
هات نسمعوا اكسري صغير مثال شو نعتذروا من قسم الرياض على تأخير صغير. هات اكسري.
مدام الحماس موجود في الجنود والجيش ما انتصرش لابد الخلل من القيادة، ما فيش سبب ثاني مش ممكن. فهذا الشيء اللي معطل القيادة يقول لك مش ممكن نتفاهمه، ولا ممكن إنسان زعيم عربي يجي يتكلم على حل منقوص أو شيء وقتي أو مفاهمة أو كذا، لأن هتقول في وجهه ويترمى بالخيانة وبصنيعة الاستعمار وكذا، يقول لك بلاش لو رفضنا الحل المنقوص كيف ما رفضوا وكيف ما رفضوا العرب متخاصل بناها التقسيم او الكتاب الابيض او وبعدين يقعدوا ندمانين عليه، يا ليت كانت تكون افضل من الحاله اللي احنا فيها. فانا عملت سياسه ثانيه، لو رفضت في عام 54 الحكم الذاتي باعتباره حل منقوص زي الحكم الذاتي، واحنا بلادنا وافترادنا واجدادنا وحياتنا ومسلمين وعرب، فلبقي تونس ليومنا هذا تحت الحكم المباشر الفرنساوي كمستعمرة فرنسوية تحكم من باريس.
تعليقك وكلمة الختام عندك سي الهادي البكوش.
رئيس بوقيبة بعد ما زغنا وانا افتكنا لتكوين الفدائيين الفلسطينيين مشينا الساحة في أريحة، قال كلمة، قال لابد من الاستشهاد ولابد من الكفاح، ولكن لابد من خطة سياسية. احنا تو الأمم المتحدة قالت نعمل دولتين، نعتمد على القاطع الأمم المتحدة والدماء والكفاح والحرب في سبيل تطبيق هذا. هم الإسرائيليين ما يقبلوش هذا، وفعلا ما يقبلوش هذا. أولوا الكلام بتاعه وعدوا يحب حل تاع استسلام. وفي الحقيقة هذا قبل ما يتكلم في رايحة شاف رئيس عبد الناصر اللي تراجع رئيس عبد الناصر عن مقارباته القديمة وقال له أفتح الباب لإعداد رأي العام العربي
للقبول،
تأخذ بالسياسة وتأخذ بالاعتبار رأي العام الخارجي وتأخذ بالأمم المتحدة، وانا مبدئيا ما نجمش نكون في الواجهه، نجم نتبع. هذا وقت تتكلم بوقيبة في اريحه كان يعتقد وانه لسان حتى المتشددين منهم رئيس عبد الناصر، وكان خلافات وقتها بين القاهره وبين بغداد اول الكلام تاعه، ولات مزايدات ولات هجومات شفناها لما مشينا لبنان على بوقيبة واتهامه بالاستسلام.
واضح. شكرا لك سيد هادي البكوش انك قبلت دعوتنا، بارك الله فيك على الحضور. اعتذاراتنا من سيده مريم برقيبة، يبدو انه عندها اشكال على مستوى التليفون يظل يتحلى الشارج. احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده، ضيفنا وضيفكم يكون سي الفتح المولدي. بالنسبه للبابي والى التقرير الخاص من عند منال جبلة بفوز مراد ايضا اللي توفى في نفس هذا التاريخ 6 أبريل 2013 عامين التالي، نسمعوه غدوه ان شاء الله ونحلوا به حلقه غدوه، لانه معاش زازينا الوقت. انيس الذوادي واخر اخبار الرياضه. شيء طيب للجميع والى اللقاء.
شكرا.
نحب نبقيكم بخير، نبقيكم بخير، ونخلي مني التذكار تاع الكلمات هذه تاع واحد مؤمن بتونس وبنجاحها. تحيا تونس مستقلة أبداً.
تحيا تونس مستقلة أبداً.